بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصلنا إلى صفحة 172. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعنه، والضمير عاد على عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس من غير في غير ضغينة ولا حمل سلاح. أخرج الدارقطني وضعافه. الحديث إسناده حسن وليس عنده وذلك أن ينزو الشيطان إلى آخر. والحديث عند أبي داود وأحمد وإسناده حسن. تنبيه لما يجد تضعيف الدارقطني في سننه، وظاهر عبارة الحافظ أن تضعيفه في سننه. قال: الحكم المستفاد من الحديث: دل حديث الباب على أن أسنان الإبل في دية قتل العمد، على أن أسنان الإبل في دية قتل شبه العمد مغلظة مثل دية العمد، وتقدم ذكر هذه المسألة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. رواه الأربعة، ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله. الحكم المستفاد من الحديث: استدل بهذا الحديث من جعل مقدار الدية 12,000 دينار، ومن قال إن الدية كما تكون 100 من الإبل فتكون أيضا بالمقدار المذكور من الذهب 12,000 درهم من الدرهم هذا من الفضة بدل الذهب الفضة. نعم، درهم أيضا 12,000 درهم. كذلك السطر الأول كتبنا دينار وإنما هو درهم. والراجح أن الأصل في الدية 100 من الإبل ثم ما يقوم بقيمتها من الأموال، وتقدم ذكر مثلا أقوال العلماء في ذلك. الحديث ضعيف، وقد مذكور في الحاشية من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس، ومحمد بن مسلم لو أخطأ، وقد أخطأ في هذا الحديث فوصل وخالف ابن عيينة فرواه مرسلا بدون ذكر ابن عباس، ورجح النسائي في الكبرى المرسل، وكذا أبو حاتم كما في العلل لولده، وكذا الترمذي وأبو داود في سننيهما عقب الحديث. قال الحافظ رحمه الله عن أبي رمثة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، فقال: من هذا؟ فقلت: ابني وأشهد به. فقال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. قال: الحكم المستفاد من الحديث: في الحديث دلالة على أنه لا يطالب أحد بجناية غيره، سواء كان قريبا كالأب والولد وغيرهما أو أجنبيا، فالجاني يطلب وحده بجنايته ولا يطالب بجنايته غيره. قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإن قلت قد أمر الشارع بتحمل العاقلة الدية في جناية الخطأ أو القسامة، فيقال هذا مخصوص من الحكم العام، وقيل أن ذلك ليس من تحمل الجناية بل من باب التعاضد والتناصر فيما بين المسلمين. هذا حكم خاص أنهم يتحملون جنايته الخاطئة، وعلى هذا فالحديث محمول على العمد أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، فلا يجني عليك في الدماء ولا في الأموال إذا كان عمدا. وأما جناية الخطأ في الدماء فيتحملها تتحملها العاقبة، وجناية العمد يتحملها الجاني. جناية الخطأ في الأموال وليس في الدماء، كأن يتلف على شخص سيارته، أو يتلف على شخص بعض أمواله على الجاني. أن الشرع ما أتى ما كلف العاقل إلا بجنايات الدماء، أما الجنايات الأخرى فيتعاون بها من باب الاستحباب. وجرى أيضا عادة الناس على التعاون مع الرجل الذي من قبيلتهم إذا أصيب بالإفلاس أو ماذا ببعض ما يجحف به، لكن ليس وجوبا. قال المؤلف وفقه الله تعالى: فصل في مسائل تتعلق بدية الجنين. تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب السابق في قصة المرأتين التي ضربت إحداهما الأخرى بحجر، وفي رواية بعمود فسطاط فقتلتها وما في بطنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في جنينها بغرة عبد أو أمة. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة رضي الله عنه: قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة. فقال عمر رضي الله عنه: لتأتين بمن يشهد معك. فشهد معه محمد بن مسلمة رضي الله عنه. مسألة: الجنين المحكوم بإسلامه كم ديته؟ قال: عامة أهل العلم على أن في ذلك غرة عبد، على أن في ذلك غرة عبد أو أمة، كما جاء في الحديثين السابقين. وأصل الغرة البياض الذي في جبهة الفرس، وقد استعمل للآدمي كما في حديث الوضوء: يأتون غرا محجلين. وفي هذا الحديث: وأطلق على الآدمي غرة لأنه أشرف الحيوان، فإن محل الغرة الوجه، والوجه أشرف الأعضاء، والغرة المراد منها العبد أو الأمة كما هو مفسر في الحديث وعليه جمهور أهل العلم. ونقل ابن المنذر والخطابي عن طاووس ومجاهد وعروة بن الزبير أنهم زادوا: أو فرس، عبد أو أمة أو فرس. وقد بين البيهقي رحمه الله وغيره أن زيادة الفرس جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهي شاذة، وهم فيها عيسى بن يونس، وجاء من وجه آخر، والصواب أنها مدرجة من كلام طاووس. ولعل من قال بالفرس اعتمد على قوله غرة، ويجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر الغرة فوجب الأخذ بتفسيره، والله أعلم. إذن صار عامة أهل العلم على أن المراد بالغرة العبد أو الأمة، والتقدير الغرة ستأتي بعدها. قال: المسألة الثانية: تقدير الغرة. عامة أهل العلم على أن الغرة تساوي نصف عشر الدية. الدية من الإبل العشر، عشر النصف خمس، نصف عشر الدية، وهي خمس من الإبل وما يساويها من الدراهم والدنانير. ونقل ذلك عن عمر بسند ضعيف منقطع. وذهب ابن حزم إلى عدم التقدير، لأن العبد تختلف قيمته باختلاف الأزمان، ومال إلى هذا القول العلامة العثيمين رحمه الله، وهو الأقرب والله أعلم. وتحديد الفقهاء ليس ببعيد، ولا بأس بالعمل به في مثل هذه الأيام التي لا عبيد فيها، يأخذ بما قدره عامة الفقهاء خمس من الإبل، لأن ما عندنا عبيد في هذه الأيام. وإذا وجد العبيد فتكون الشرع أمر بالغرة، بغرة عبد أو أمة، فيدفع إليهم عبد أو أمة، يشتري عبدا أو أمة فيدفع إليه. ولكن لا يكلف بأفضل العبيد ولا بالخبيث من العبيد المستخبل الذي لا فائدة فيه من الأوساط من الوسط. غرة عبد أو أمة بدل من الغرة مضير أو أصبير. المسألة الثالثة الجنين المحكوم بكفره. الجنين المحكوم بكفره كم ديته؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وأما جنين الكتابية والمجوسية إذا كان محكوما بكفره متى يحكم بكفر الجنين؟ نعم إذا كان الأبوان كافرين. إذا كان الرجل الزوج مسلم وهي متزوج بكتابية يحكم بإسلام أو بكفر تبع المسلم. وأما جنين الكتابية والمجوسية إذا كان محكوما بكفره بمعنى أبوه كافر بمعنى أن أباه كافر ففيه عشر دية أمه. هل يعقل صورة يكون مسلما وأبوه كافرا؟ لا يجوز المسلمة تتزوج بالكتابية والمجوسية.
قد يحصل أنه
ارتد في حالة الردة. في حالة الردة الأب كافر والجنين محكوم بإسلامه. الجنين يتبع المسلم من أبويه من حيث الحكم بالإسلام. قال: أما جنين الكتابية والمجوسية إذا كان محكوما بكفره ففيه عشر دية أمه. وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر: ولم أحفظ عن غيرهم خلافهم. وذلك لأن جنين الحرة المسلمة مضمون بعشر دية أمه. يعني إذا اعتبرنا الأم فالأم لها نصف الدية فيكون العشر، ما عاد يحتاج أن تقول نصف عشر الدية، تقول عشر الدية فقط. فالخمس من الإبل عشر دية المسلمة، المسلمة كم؟ ديتها 50، فالعشر 5 من الإبل. وإذا اعتبرنا الدية الأصلية دية الرجال فيقال نصف عشر الدية. فالذمي كم ديته؟ 50 من الإبل. إذا النصف والعشر ناقتين ونصف. كيف نشقص النصف هذا؟ القيمة. قال: أما جنين الكتابية والمجوسية إذا كان محكوما بكفره ففيه عشر دية أمه. وبهذا قال الشافعي وأبو ثور أصحاب الرأي. قال ابن المنذر: ولم أحفظ عن غيرهم خلافهم. وذلك لأن جنين الحرة المسلمة مضمون بعشر دية أمه، فكذلك جنين الكافرة، إلا أن أصحاب الرأي يرون أن دية الكافرة كدية المسلمة فلا يتحقق عندهم بينهما اختلاف. ناقتين ونصف، يعني هي إذا اعتبرنا الدية كاملة نصف العشر، وإذا اعتبرنا دية المرأة قال عشر فقط. كم دية المسلمة؟
نصف دية الرجل
50 من الإبل، العشر 5 من الإبل. والكتابية ديتها كم؟
25.
نصف دية. نعم يكون واحد
لا عشر. طيب قولنا هنا أشرنا إلى أن الحنفية يوجبها كامل. ابن قدامة إلا أن أصحاب غير يرون أندية الكافرة كدية المسلم. تقدمت المسألة من قتل معاهدا عند حديث من قتل معاهدا أو عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين صفحة 172. قال إلا أن أصحاب الله يرون أن دية الكافرة كدية المسلمة فلا يتحقق عندهم بينهم اختلاف. وقد قال ابن حزم رحمه الله فوجب في ذلك الغرة أيضا لعموم الحديث، ولأن القول المذكور مبني على تقدير الغرة بنصف عشر دية المسلم أو عشر دية الأم، ولا دليل على التقدير، التقدير الذي قدر مشى عليه أكثر أهل العلم، وكأنهم اعتبروا توسط القيمة قدروا بالمتوسط فلم يعتبروا الأغلى ولا الأدنى، اعتبروا التوسط فيأخذ بهذا التقدير في هذه الأزمان التي لا عبيد فيها. تنبيه إذا كان أحد الأبوين مسلما ففيه الغرة، وإن كان كافرين ففيه القيمة. لا لا يعني جناية تعتبر جناية أربش إذا اعتدى مسلم على ذمية أو مسلم على ذمية فأسقطت، وكلاهما إذا كان أحد الأبوين مسلما وإن كان كافرين أيضا فيه نصف الغرة كما تقدم. وإن كان أحدهما أرفع دية من الآخر كالمجوسي والكتابية والعكس فيعطى نسبة القيمة من القيمة الأكثر. أما الكفار أهل الذمة فدماؤهم محقونة، وتقدم أنهم ما هم نصف الغرة، لكن العبد ما يتنصف والأمة ما تتنصف ففيه القيمة، من أجل هذا قالوا فيه القيمة، لأن الخمسة إنما هي تقدير فقط، الغرة هي عبد وأمة، فنصف الغرة إلى نصف قيمة العبد أو نصف قيمة الأمة. أما التفريق بين المجوسي والكتابية بناء على ما تقدم أنهم فرقوا في بين دية المجوسي والكتابي، والذي اخترنا أنهما متساويين، أنهما متساويان. المسألة الرابعة متى تجب الغرة؟ ذكر العلماء أن الغرة تجب بسقوط الجنين ميتا من الضربة، ويعلم ذلك بسقوطها عقب الضرب أو بقائها متألمة إلى أن يسقط. المسألة الخامسة إن قتل حاملا ولم يسقط جنينها، أو ضرب من في جوفها حركة وانتفاخ فأذهب ذلك. أكثر أهل العلم على عدم ضمان الجنين، وهو قول قتادة والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، لأنه لا يثبت حكم الولد إلا بخروجه، ولذلك لا تصح له وصية ولا ميراث، ولأن الحركة يجوز أن تكون لريح في البطن سكنت، ولا يجب الضمان بالشك. وقال الزهري عليه غرة، لأن الظاهر أنه قتل الجنين فلزمته الغرة كما لو أسقطت، وعنه قول كالقول الأول. واختار ابن حزم وجوب الغرة لأن الجنين قد هلك فوجب فيه ذلك كما لو أسقطته. قال ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إلقاءه، وهذا القول الصحيح والله أعلم، بشرط أن يتبين أنه جنين. يعني هذه أمور معلومة عند الناس، إذا كان جنين لابد أن تسقطه حتى وإن تأخر خروجه، لكن هنا في المسألة أنه قتلها، في هذه الأغنى يستطيع أن تميز ذلك بالأجهزة أنه يوجد جنين فيها. وقبل ذلك أيضا قد يميز القوابل التي لهن الخبرة بوجود الجنين. قال: وأما الانتفاخ، مجرد أنه انتفاخ، فإن النساء تميز انتفاخ الحمل وغيره، قوابل ذوات الخبرة يميزون أن هذا حمل أو ليس به. وكذلك في هذه الأيام يتميز ذلك بالأجهزة الحديثة والله أعلم. المسألة السادسة: إذا ألقت الجنين بعد موتها، مذهب أحمد والشافعي وجوب الغرة في ذلك وهو الصحيح، ومذهب مالك عدم الوجوب وهو قول أبي حنيفة، لأن سقوطها بعد موتها لا أثر له، لأنه يجني مجرى الأعضاء، وبموتها سقط حكم أعضائها، هذا قياس مخالف لعموم النص السابق. المسألة السابعة: إذا خرج بعض الجنين، ولا تجب فيه الغرة كذلك وهو الصحيح، وهو مذهب أحمد والشافعي، وخالف مالك وابن المنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قضى في من ألقت الجنين، وهذه لم تلق شيئا، ولا دليل لهما على اعتبار ذلك والله أعلم. المسألة الثامنة: يشترط في الجنين أن يكون قد نفخ فيه الروح، لم أجد أحدا من أهل العلم اشترط ذلك، بل نقل النووي الإجماع في شرح مسلم على أنها إذا ألقت جنينا في حال كونه مضغة قد ظهرت فيه صورة الآدمي أنها تجب الغرة لعموم الحديث. وأما إن كان فيه صورة خفية شهدت النساء القوابل بأنه مبتدأ خلق آدمي، ففيه وجهان للحنابلة والشافعية، والأقرب أن حكمه كحكم من ظهرت فيه الصورة. وأما إن لم تظهر فيه الصورة لا الخفية ولا الظاهرة، فذكروا أنه ليس فيه شيء، وهذا موضع نظر. نعم، ليس فيه شيء. عامة أهل العلم لم يجروا أحكام الجنين، لم يجروا أحكام الجنين إلا فيما ظهر أنه خلقة آدمية. حتى في النفاس لا يحكمون بأنه نفاس إلا إذا ألقت مضغة فيها شكل آدمي بصورة ظاهرة وخفية، قبل ذلك لا يعد من النفاس، حتى وإن أخرجت قطع لحم فلا يعد. وكذلك انتهاء العدة، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإذا ألقت دماء أسقطت علقة أو قطع لحم ليست متميزة فلا تنتهي به العدة عند عامة أهل العلم، لأنه ليس واضحا أنها أنه وضع حمل. قد يقول قائل في هذه الآونة مع الأجهزة الحديثة والفحوص الحديثة يبينون أنه مبتدأ خلق آدمي وإن كان دما، الجواب: الشرع علق الأحكام هذه بالأمور الظاهرة، وأيضا قد وجد بعض الأخطاء في بعض الفحوصات يظن ماذا يظهر أنها حامل، ثم بعد ذلك تبين أنه حمل فاسد ما ينتج منه الولد، يسمونه حمل عنقودي، ومع ذلك يظهر في الفحص أنها حامل. فيه حكومة جناية، فيه جناية، أرش الجناية بالتقدير من تقدير أهل الخبرة. المسألة التاسعة: من يملك الغرة المدفوعة؟ أكثر أهل العلم على أن الغرة موروثة، توزع على الوارثين بنسب ميراثهم، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، لأن هدية آدمي حر فوجب أن تكون موروثة عنه كما لو ولدته حيا ثم مات. من يرثها؟ وارث المرأة أو وارث الجنين؟ نعم وارث المرأة، أنت كذلك وارث الجنين، لأنها الآن مقابل نفس الجنين. ولا شك أن الجنين ما عنده فروع، فإن كان له أصول فالميراث للأصول يعني من الذكور، وإلا الحواشي أخذ ما تبقى كما معلوم. ها؟ ورثها ولدها ومن معه دية الزوجة، دية العاقلة، نعم دية الزوجة للزوج وبنيها، أما الغرة فهي لميراث وارث الجنين نفسه. قال أكثر العلماء على أن الغرة موروثة توزع على الوارثين بنسب ميراثهم، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، لأن دية آدمي حر فوجب أن تكون موروثة عنه كما لو ولدته حيا ثم مات. وقال الليث لا تورث بل تكون بدله لأمه لأنه كعضو من أعضائها. وقال ابن حزم كان بعد الأربعة الأشهر فتورث، هذا قول جيد لأنه قبل الأربعة الأشهر قطعة لحم قد ما يحكم له بأنه يملك حتى يورث عنه. وقال ابن حزم إن كان بعد الأربعة الأشهر فتورث، وإن كان قبل ذلك فلا تورث بل هي للأم، لأن بعد الأربعة الأشهر أصبح حيا فيورث، وأما قبل ذلك فليس بحيا. وهذا قول قوي والله أعلم. المسألة العاشرة، إذا سقط من المرأة أكثر من جنين، قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: وإذا ضرب بطن امرأة فألقت أجنة ففي كل واحد غربة. وبهذا قال الزهري ومالك ومالك والشافعي وإسحاق بن المنذر، قال ولا أحفظ عن غيرهم خلافا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.